بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا اجتهد الوالدان في تربية أبنائهم ثم اتجه أحد أبنائهم اتجاه غير ملتزمين من التقصير في بعض أمور الدين دون الوصول إلى حد الكبائر، فهل يكون على الوالدين إثم لعدم التزام ابنهم مع العلم أنه تعدى 20 عاما؟ وهل يصح منهم التعامل معه بقسوة وحدة تكون سببا في غلط الابن عليهم أحيانا لأنه حاد الطباع وهم على علم بطبعه؟ وهل يكون على الأهل إثم إذا لم يعينوا ابنهم على البر أو على برهم؟ وأخيرا، ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الابن غير الملتزم؟ يعني هذا سؤال يكثر وروده، ومشكلة يعاني منها كثير من الآباء والأمهات بسبب كثرة المنكرات وكثرة الفتن وكثرة جلساء السوء. فهذا لا شك أنه زمان فتن، تكثرت فيه الفتن، فالإنسان قد يجتهد في تربية أولاده في أول الأمر، ثم إذا بلغوا إلى وصل حد البلوغ، وصلوا 16 وفي 17 بدأ الولد يتغير، بدأ تظهر عليه آثار الانحراف، فيتحير الوالدان ماذا يصنعان، هل يعاملونه بالقسوة والشدة لعله يرجع، ويخافان أن يزداد الطين بلة وأن يزداد الولد نفورا وانحرافا، هل يتلاينان معه وعاملونه باللين ويعني التلطف وكذا، يخشيان أيضا أن يفسر هذا ضعفا وأن الوالد ليس بيده شيء وأنه عاجز وأنه ما يصنع شيئا، فيتمرد ويعلن التمرد، يعني كان يتخوف وعلى حذر وكذا، إذا رأى لي من الأب ولا رأى لي من الأم أنهم يعلمون بالمنكر المرة بعد المرة ولا يصنعون شيئا، قد يكون له أيضا أثر سيئا فيتمرد ويقول لي أنا كنت أخاف من أبوي وخاف من أمي، لكن دخنت قدامهم وسويت قدامهم وشافوا جوالي فيه صور عارية وشافوا كذا وما سوى شيء، يعني خلاص ما عاد يؤمن أحد الآن، فيبدأ يعلن ويبدأ يخرج ويسهر وكذا، فيزداد الأمر سوءا، فيبقى الوالد حائرا. وبعض العلماء شبه قال يعني المربي في هذا الزمان كراعي الغنم في أرض مطيرة كثيرة السباع، على شك أنه يعني صعب الأمر، كثرة الفتن انتشرت ودخلت البيوت في أجهزة يعني صغيرة وسهلة المحمل وسهلة التناول، والشهوات بدأت تشتعل في قلوب الناس، نسأل الله العافية، هذا زمان فتن. لكن يعني لو أصلنا هذه المسألة، يعني ما نتكلم عن شخص معين لكن نوصل هذه المسألة، نقول الشريعة جاءت بالترغيب والترهيب معا، فالشريعة جاءت بالترغيب والترهيب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إذن هذا لين. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا على يد السفيه وأطروه على الحق أطرا واقصروه على الحق قصرا، وجاءت بالحدود وجاءت بالقصاص وجاءت بالتعزيرات. فالدين فيه هذا وهذا، فيه الترغيب فيه الترهيب، وهذه طبيعة بني آدم لا تستقيم إلا بالأمرين معا. فمن رام أن يربي الناس أو يسوس الناس باللين وحده فإن يعني طائفة منهم لا ينفع معه اللين، طائفة تتمرد ولا يجدها اللين إلا عتوا وتمردا، وفيه نفوس ينفع معه اللين، إذا لنت معه إذا كرمت الكريم ملكته، إذا كرمت اللئيم تمرده، في نفوس اللين ينفع معها وتحصل فيها أثار وثمار طيبة. فإذا نقول لابد من هذا وهذا، فمن له السلطة فإنه يتعامل بالأمرين بالترغيب والترهيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه يلين حتى يعني لا يكون ألين منه، ويشتد إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، وكان عليه الصلاة والسلام يقيم الحدود والقصاص ولا تأخذ في الله لومة لائم. فمن له السلطة فإن يتعامل بالأمرين، مر بهذا مر بهذا على حسب المصلحة وحسب نوع الخطأ. والذي ليس له السلطة، يعني ترى إنسانا في الشارع ما لك عليه السلطة، هذا ما في إلا اللين، يا أخي اتق الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير، صلي يا أخي، هذا ما يليق، هذا ما ينبغي، هذا كذا، ما فيه إلا اللي مالك السلطة عليه. لو أنك كلمته كلام شديد نفر وشتم وزاد الأمر سوءا. فالوالدان لهما السلطة على الولد، لكن مشكلة كثير من الوالدين يعني المشكلة عندهم منهم هم، إنسان يفرط ويترك الأمر، يهمل في البداية حتى إذا يعني اتسع الخرق على الراقع واستشرى الشر بدأ يصيح، بدأ ينتبه، والله عيال كذا وعيال كذا، لكن أين أنت عنهم حينما كان عمرهم 7 سنين؟ هل أمرتهم بالصلاة؟ هل كنت تحضرهم للمسجد معك؟ هل كنت تربيهم تنمي الخير وتنزع الشر وتشجعهم إذا أحسنوا وتعاقبهم إذا أخطأوا؟ وهم صغار تربيهم على الثواب والعقاب، الثواب والعقاب معا. تتربى الولد يعرف أن أباه إذا أحسن مدحه وشجعه وأعطاه ورفعه وصادقه وأحبه حتى يحب أن يعمل حسنا من أجل أن يقترب من والده، لأن حب الوالدين فطرة في قلوب الأولاد، وله أثر. تشجيع الوالدين، محبة الوالدين لها أثر عظيم على قلب الولد في البداية قبل أن يفسد، قبل أن يتمرد. لكن مشكلة الوالدين أو كثير منهم أنه يهمل في البداية، قال هذا الصغار، هذا الصغار، البنت تبلغ 10 أو 12 وتلبس قصير إلى الركبة أو تلبس بناطيل وتلبس كذا. في بالنسبة للمتزمين اترك المنحرفين، يقول والله هذه صغيرة صغيرة، 12 صغيرة، 13 صغيرة، حتى تكبر البنت وتتمرد ولا تستجيب بعد ذلك. كذلك الولد يتركه، لا أمر يصلي في المسجد ولا ينهاه عن خطأ ولا يربيه على الفضائل، إذا بلغ 15 جاء يهجم عليه ويربيه مرة واحدة وينهاه مرة واحدة. الولد ما تهيأ ولا أحب الصلاة ولا أحب الخير، ما غرسته فيه من الصغر، فطبيعي أن الولد ينفر. عنده أصدقاء في المدارس، هذا يعطيه صور، هذا يعطيه أفلام، هذا يعطيه مقاطع جوال، وهذا يعطي كذا، وهذا يزين له كذا، وربما أنه يعلم أشياء ما كان يعرفها كالمخدرات. فإذا الولد انفتح على الشهوات ما في متابعة من البداية، انتبه الوالد بعدما خطى الولد خطوات في طريق الشر واحتوشه أهل الشر، صاروا يمردونه، أنت بنت سطر عليك أبوك وأهلك، إيه وين ليش ما تجي؟ قال والله يعيو على أبوي ما خليني أطلع. قال ليش ما يخليك تطلع؟ بنت أنت ما خليك تطلع، أطلع يا أخي. وبعدين أهلك لازم تعودهم على الطلوع على كذا، ما تخليه بالأبون عليك، لا أطلع وتمرد عليهم، أنا كنت كذا وسويت وأبوي ضربني مرة مرتين وبعدين تركني، خلاص أنا صرت رجل الآن، عمري 16-17 بلغت وصرت رجل، ما لبوي عليه السلطة، لازم أنا أتمرد، أطلع مرة مرتين يضربني مرة مرتين حتى خلاص يتركونني، فلان فعل كذا كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا. يقول صحيح والله هذا الزملاء كذا، إذا الطريق كذا. والوالد خايف، يقول أخاف أضربه، ينفر يهج يروح عن البيت، وين يروح؟ أبو 16 سنة أين يذهب؟ فالوالد لابد في يعني خصوصا الأب في مواقف في سن معين لابد يكون له سطوة، يكون له هيبة، يكون له قوة شدة يكسر شوكة الولد. ثم في نفس الوقت إذا صلح، إذا فعل خيرا يظهر له الحنان والمحبة والمودة والعطاء والإكرام، يأخذ معه يجلس معه إذا جاءوا ضيوف، حسسه بأنه له قيمة ويشاوره في أمور تتعلق بالبيت، تتعلق بأشياء معينة تهم الولد تهم البيت. فالولد يقول والله يعني أبوي صراحة يعني معقول منطقي، إذا سويت خطأ فهو أسد يذبحني ذبح، وإذا سويت صح والله شالني فوق رأسه وأعطاني وأكرمني وكذا وسولف معي وحسسني بقيمتي وكذا. فالولد إذن الآن بدأ يعرف أنه هذه خطوط حمراء، وأن الأب ليس بالأمر الهين عنده هذا، والأب له في قوة وشدة، والأصل الأب له هيبة، لكن مشكلة كثير من الأباء هو اللي ضيع هذه الهيبة، هو الذي تنازل عن حقه، إما تكاسلا أو تخاذلا أو عدم مبالاة أو تخويف من المرجفين، لا تشد على الولد ترى إذا شدت عليه نفر وراح لأهل الشر وتلقفوه. نقول نعم شدة محضة، لا هذا غير صحيح، شد عليه شد عليه شد عليه لا سينفر، لكن هكذا وهكذا، شدة ولين شدة ولين حتى تجمع بين الأمرين تحتوي الولد. قد يعرف أن أباه أنه في أحياء في مواطن يكون أشد من الأسد الكاسر، في مواطن يلين علي من الحرير حسب حال الولد، تابعه في الدراسة، تابعه في المدرسة، تابعه في، ولا يسمح له الخروج من البيت، هذا أخطر شيء يتعرض للولد، خروج من البيت. خلاص الولد يعني بلغ 16-17 صار رجل، يعطيه سيارة ويعطيه الإذن المطلق ما يجي للساعة واحدة وثنتين، هذا أشك أنه هلاك وضياع بلا شك. فلا بد الأب يكسر شوكة الولد، يشد عليه ويربيه على حب البيت ويألف الأهل، ويجلس يخلي جلسة مع الأولاد، الزوجة والأولاد، يسولف معهم، يتحدث معهم، يضحك معهم، صادقهم حتى يعلفوه. لكن الأب ممكن يقعد أسبوع ما شاف الولد ولا جلس معه ولا 10 دقائق، أسبوع كامل. ثم إذا أخطأ الولد بدأ بالضرب والتفشيل والتحطيم والكلام الجارح، تبعينا عن أسبوع كامل ما جلس معه ولا شجعته ولا سولفت معه ولا تحدث وعرفت أخباره ولا عرفت وين يأتي ولا وين يذهب. فإذا الأمر يعني صعب، صحيح أنه صعب ومسؤولية عظيمة وثقيلة، لكن كل داء له دواء. فالذي يحسن النية، نية صادقة، يسأل الله العون، يدعو لأولاد الليل والنهار، يبذل الجهد، يسأل المدربين إذا كان تنقص المعرفة بالتربية، في حنان ومحبة بينه وبين الأولاد، الأولاد يشعرون بحنان من الأب وحب صادق وكرام وإحسان، ويحسس أنه حتى لو ضربه أنه يضربه لمصلحته، ما يضربه حقدا عليه ومنع وحرمان وكذا، لا، يقول يدي أنا خايف عليك، هذا يؤدي بك إلى النار، لا يمكن أخليك تروح للنار. وإذا صالح الولد يرى الحنان ويرى التشجيع ويرى الكرام ويرى العطاء، فإذا جمع بين هذا وهذا بإذن الله صار سببا لصلاح الولد. وتجد يعني الحمد لله ما يزال في آباء ولله الحمد ناجحون في التربية، وأولادهم الحمد لله مستقيمون، والولد تحت شخصية قوية ولا يذهب مع في الشباب في خارج البيت، يعني في البيت ومع الأهل ويخدم الأهل، في نفس الوقت ما يحس بانكسار ولا يبالي بأهل الشر، يكرههم أصلا ينفر منهم، ويرى أنه إنسان سوي وأنه إنسان عزيز وأنه إنسان محترم مقدر، وأهله يلبون رغباته ويعطونه ويكرمونه لأنه عاش سويا، شخصيته طبيعية سوية، ويعزله عن أهل السوء الذين يملون عليه هذا التمرد والعياذ بالله. لا بد يمنعه من أهل الشر مهما كان، مهما كلف الثمن، لكن ما التوفيق بيد الله جل وعلا. فيعني هي القضية يعني دائرة محكمة، دائرة كاملة، فمن أخذ بطرف ترك الطرف أنه سيصعب عليه أن يلم بهذه القضية لأنه مترابطة الأطراف. فالمشكلة تكمن في الأخذ بطرف وإهمال الطرف الثاني، ثم يتسع الخرق على الراقع ولا يستطيع أن يصبر، يبقى حيران، والله يا أخي وصلت لمرحلة حرجة، إن قسوت هرب الولد وزاد الطين بله، كان يعني يجي بالبيت وكذا، الآن يروح باليومين والثلاثة ما يجي البيت بسبب قسوة الوالدين، وإن سكت جاب الشر وبدأ يدخن في البيت، ويمكن يسكر في البيت ويجيب أهل الشر في البيت ويفعل المنكر علنا أمام الوالدين. طيب ما هو الحل؟ ويجيب دش يقول والله عشان ما يطلع برا البيت. طيب إن هالولد صار شؤم عليك، بيتك كان نظيفا من المنكرات، الآن صرت أنت ديوث، صرت أنت الراضي كالفاعل، صرت أنت صاحب منكر، ولدك هذا جرك للشر، صار مما قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. هالولد الآن صار شرا عليك، بدل ما هو أول يدخن خارج البيت الآن صار يدخن أمامك في البيت ولا تقول شيء. ليش؟ بحجة تخاف يروح، الأول يشوف الدش في المقاهي وبر البيت، الآن جبته دش في البيت ويناظر المسلسلات والعري والفساد، يسمع الأغاني علنا في البيت، ويمكن تدخل البيت تشوف صورة امرأة شبع عارية والولد يتفرج ما تقدر تقول شيء. ليش؟ يقول والله لو قلت له شيء راح وفسد وزاد الطين بله، إذن أنا أخليه في البيت حتى لا يزيد الشر. هي مشكلة، ما الذي أوقعك في هذا؟ هو التقصير والإهمال، وهذا له نظائر، مو بهذا في هذا فقط، لا، في أشياء كثيرة مترابطة. يجي واحد ماذا يقول والله أنا عجزت أترك الدخان. طيب ليش يا أخي؟ قال لي 20 سنة أدخن، فعلا وصل حد أنه كل ما تركه رجع. طيب ليش؟ أنت اللي فرطت. وكذلك مدمن الأغاني ومدمن المخدرات ومدمن الزنا ومدمن الربا ومدمن الغش والسرقة، يصير هذا جبلة تأصل في النفوس، يصل إلى حد ممكن لا يستطيع أن يفارقه. مر معنا في شرح الطحوية تذكر ليحضرون درس ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون, يعني نفي الاستطاعة هنا بسبب الإهمال وسبب إدمان الذنوب والمعاصي. فعلا يصل إلى حد لا يستطيع أن يترك الذنب لكنه ليس بمعذور لأنه فرط في البداية. وفي مثل نختم به, أنا أطلت لأن قضية كبيرة وهامة وليست خاصة بالسائل فقط, يعني في مثل يعني يمثل به مثل جيد, يقول لك الإنسان مع أولاده مثل الشخص الذي يعالج خلطة سمنت, يعني سوى الخلطة الآن, الخلطة الآن ألي من العجين شكلها كما يشاء, لكن ترك يوم جاء من بكرة ولم بعد بكرة يبي يسوي أهمل يومين ثلاثة وجاء بيزين السمنت هذا وش يلقى؟ خلاص ما يقدر يسوي فيه شيء أبد, خلاص فسد عليه وما تأخر يومين فقط. كيف اللي يهم أولاده 10 سنين 20 سنة ثم يصحي من النوم ولده عمره 16 و17 جاي الآن يصيح ويسأل وكيف ربي وكيف كذا؟ نسأل الله جل وعلا يصلح لنا ولكم النيات والذريات ويعيننا على طاعته ووفقنا لكل خير وحفظنا من كل شر إنه جواد كريم. لا هذا صعب قالوها
الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. رواه مسلم بمعناه. منعقدة بكل قول يدل على الهبة بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه, أو فعل يدل عليها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها وكان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول, ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا, ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد, باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية, إذن هي تبرع وليست حقا واجبا, إنما يتبرع بماله حال الحياة, والوصية تكون تبرع بعد الموت, يقول بعد موتي أو أوصي لفلان بكذا, يعني أنه يملكه بعد الموت, ولذلك له الرجوع قبل الموت ما دام أنه حي فله أن يغير في وصيته ما شاء. أما الهبة فهي تمليك منجز, وهبت لفلان كذا تبرع بماله في حال لشخص في حال الحياة. عندنا كلمات متقاربة, عندنا هبة وهدية وعطية ونحلة, نحلة بمعنى عطية, قالت النساء صدقات إن نحلة يعني عطية, فهل هناك فرق بين هذه الكلمات الثلاث هبة وهدية وعطية؟ ما الفرق بينها؟ الهبة الهدية ما يراد بها المحبة والمودة, يراد بها المحبة والمودة, يعني ما ليس يعني المراد فيها أجر بلا شك وفيها احتساب يريد وجه الله يريد الثواب والأجر, لكن المقصود الباعث على هذه الهدية هو تنمية المودة والمحبة, وهذا الحديث يدل لذلك, تهادوا تحابوا, فإن هذا فيه يعني حث على الهدية لأنها تورث المحبة, فتهدي إلى مثلا صديق إلى قريب إلى جار تريد أن تقوي المحبة بينك وبينه، وإلا فهو غنم قد يكون أغنى منك، وقد تكون الهدية هذه رمزا شيئا يسيرا وليس فيها كثير مال، مثل مسواك بريالين أو بثلاثة، لكن تتحفه. يمكن يكون هذا ما عنده مسواك أو عنده حتى، لكن إذا أعطيته مسواكا فإنه يقول جزاك الله خير، ويقول والله ما أهدى إلي إلا أنه يحبني ومقدرني وخصني بهذا. ولذلك لا ينبغي النظر إلى قدر الهدية وإلى قيمة الهدية، إنما النظر إلى ما تورثه من المحبة، وأن أخاك ما أهدى إليك إلا لأنه يحبك، وإلا فأنت غني ولم يرد بذلك إلا تقديرك ومحبتك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتقر شيئا من الهدية مهما كان. رواه البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت. ذكر أعلى المال وأقل المال، فإن الذراع هو أحسن اللحم، ذراع الشاة هو أفضل لحم وأحب اللحم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والكراع هو أقله، والكراع العظم الذي يعني في أسفل القدم، قدم الشاة، وهذا ما في لحم، يعني العظم هذا قد يكون فيه شمن العصب وكذا، فهو شيء زهيد. لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنه يقبل الهدية على الإطلاق ولا يحتقر شيئا منها مهما كان، حتى لو كان كراع رجل شاة، يعني أسفل القدم اللي فيه الظلف، أعطاك يا شخص هدية تأخذ يقبله عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعني سيد ولد آدم وأفضل الناس، لأن الهدية ليس هي يعني مراد قدر المال. صحيح أنها تعظم وتقل، لكن مهما كانت فإن المهدي أراد أن يبرك وأراد أن يعبر عن محبته، فلا ينبغي احتقار الهدية. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن احتقار الهدية، كما في الصحيحين قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. وهو هذا الظلف، الظلف مثل الكراع، فبعضهم فسره بالظلف، فرس نفس ظلف الشاة، يعني نفس الظلف، وهو أقل من العظم الذي فوقه. ولذلك نهى كذلك عن احتقار الصدقة. قالت امرأة: يا رسول الله، إن السائل يقوم ببابي وليس عندي ما أعطيه. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لن تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه له في يده، في يده، يعني ما تعطينه الولد يذهب به، لا، ما يستحي، يأتي بيده، يأخذ الظلف المحرق بيده ويضعه في يد السائل. حتى يعني نهي عن احتقار الهدية والصدقة مهما كانت. قالوا: لا تحقرن جارة لجارتها. قل الماء. قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. رسول الله الهدية كانت لها قيمة، لكن كما تقدم الهدية ليست لسد الفقر، وإنما هي لتعبير عن المحبة، فيفرح بها المهدى إليه ولو كان غنيا ولو كان غير محتاج، فالحاجة هذه غير معتبرة. فإذن الخطاب للاثنين. قال: وهي مستحبة، لا شك أنها مستحبة، فيها أجر لما يحصل من نفع لأخيك المسلم وجلب المحبة والمودة بين المسلمين، وكل شيء يقوي العلاقة بين المسلمين والمحبة والمودة فهو مندوب شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وهذا الحديث قال المحشي حسن، خرج البخاري في الأدب المفرد. وهي أفضل من الوصية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تأمل بضم الميم، تأمل لأن كثير الناس ينطقها بفتح الميم، هذا خطأ، تأمل الصوم تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، رواه مسلم. هذا استدلال ظاهر أن الهدية تملك حال الحياة حال الصحة حال الشح، والوصية تملك بعد الموت. فلا شك أن التبرع حال الحياة سواء بهدية أو صدقة أفضل من الوصية، لأن الوصية مات خلاص، مات والمال سينتقل للورثة، المال ذهب عنه، فمن أوصى بالثلث هذا ما يدل على قوة إيمانه وعلى يعني شدة رغبته في الخير، لأن المال رايح رايح وهو مات الآن، فبدل ما ينتقل المال كله إلى الورثة يخرج يوصي بالثلث صدقة له أجرها، فأجر هذه الصدقة التي تكون بعد الموت دون أجر الصدقة المنجزة حال الحياة، لأن الصدقة كما هو معلوم تتفاوت وليست على حد سواء، الصدقة من الفقير ليست كالصدقة من الغني، والصدقة حال الصحة ليست كالصدقة حال المرض، وليست كالتي بعد الموت، الصدقة على في شدة الحاجة أفضل من الصدقة في الرخاء، وهكذا الصدقة تتفاوت. المنعقدة بكل قول يدل على الهبة بأن يقول وهبتك وهديتك وأعطيتك ونحو، أو فعل يدل عليها، هذا معروف في المعاملات لا يتعبد بالألفاظ، فلا يشترط لفظ معين لأي معاملة كانت، يعني ما يتعبد باللفظ، فأي لفظ أدى المعنى صح، خذ هذا، وهبتك هذا، أعطيتك هذا، واحد يقول مثلا ما شاء الله هذا كذا، قال حلالك، حلالك يعني صار من نصيبك ومن مالك وما شابه ذلك، أو فعل إنسان مثلا جاء إلى شخص وحمل معه هدية وضعها في البيت وخرج، ما قال خذها ولا قال هدية ولا شيء، لكن واضح من الحال أنه ما نسيها، أنه جاء بها هدية، كما يفعله كثير من الناس يستحي أنه يقول خذ هذه هدية أو أهديتك، لا حتى لا يجرح شعور المهدى إليه، فيأتي بالهدية يحملها ويدخل البيت ويضعها في أي مكان، إذا جلس وضع بجواره، ثم إذا انتهى المجلس قام وخرج. هذا الآن صاحب البيت يقول يمكن نسي هذا المتاع أو هذا الطعام أو هذا الشيء، يقول الحال الآن تدل، قرأنا الحوال تدل على أنه هدية لكنه لم يتكلم، فتصح الهدية بالفعل. واستدل المؤلف رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدلي ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات، ولم ينقل أنهم كانوا يقولون خذ هذا الصدقة أو ملكتك أو أعطيتك، يا هذا يناول وهذا يقبض ويكفي في صحة الهبة أو الهدية أو الصدقة أو ما شابه ذلك.
قال رحمه الله وشروطه
ويأمر سعاته، ليش ما قلنا سعاته؟ معروف المزيد بالألف والتاء ينصب بإيش؟ بالكسرة، فهنا ما نصب بالفتحة، فلماذا؟ لا ها أقل من إيش؟ لا بس هو يقولون المختوم بألف وتاء مزيدتين، فهل الألف مزيدة هنا ولا أصلية؟ أصلية لأن المفرد سائل، هذه سعات فمزيد إلا التاء، واللي ينصب بالكسرة وليكون الألف والتاء كلها زائدة، هذا الألف أصلية فلا تنطبق عليه القاعدة. نعم إيه ما يعني نسينا نكمل. إذن الهدية سمعنا هي التي يراد بها التودد للمهدى إليها، الثاني الهبة، الهبة هذه قالوا هي التي يراد بها نفع الموهوب بغض النظر عن جلب المحبة، إنما أراد أن ينفع الموقول وهبه كذا، مثل الأب يهب ولده كذا، يعني المحبة موجودة، وليس المراد هو يعني تقوية المحبة، يهب زوجته يهب ولده يهب كذا، يريد نفعه، يريد نفعه ولو كان غنيا، لكن أراد أن ينفذ زيادة خير ونفع، هذه هبة تسمى. والعطية هي شبيهة بالهبة، لكن العلماء خصوها يعني اصطلحوا على أنها الهبة في مرض الموت المخوف الذي يموت منه، يسمونها عطية، ولها أحكام ستأتي إن شاء الله. إذا وهب في مرض الموت المخوف، لأن هذه الهبة لها أحكام، لا هل تنفذ ما تنفذ كذا، لا أحكام، فهي الهبة في مرض الموت المخوف الذي يموت منه، فإذا مات منه فإن هذه العطية يكون لها أحكام خاصة تأتي إن شاء الله. نعم، نحلم معنى الهبة، نحلم معنى الهبة. والصدقة معروفة هي يعني إعطاء الفقراء، تمليك الفقير احتسابا للأجر والثواب.
شروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، وكونه مختارا غير هازل فلا تصح من مكره ولا هازل، وكون الموهوب يصح بيعه، اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع. قال في الكافي: وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع، فجاز في ذلك كالوصية، ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. وكون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل، لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق.
يعني هذه شروط الهبة: قال الأول كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، يعني معناه أنه لو وهب صغير دون البلوغ فهبته باطلة، لأنه محجور عليه وليس له حق التصرف، يعني قد يضيع ماله بهذه الهبة، وكذلك يكون بالغ عاقلا فهبة المجنون لا حكم لها ولا تنفذ، وأن يكون رشيدا كذلك السفيه محجور عليه فتصرفه لا ينفذ. والوكون مختارا غير هازل فلا تصح من مكره ولا هازل، المكره واضح أمره، لكن فيه صورة ليست يعني من الإكراه الظاهر، لكن فيها معنى الإكراه وفيها شيء من الإكراه، وهو الإحراج، يسمون الناس الإحراج. واحد مثلا عنده شيء ثمين وتقول ما شاء الله ما شاء الله هذه ساعة ممتازة، ما شفت مثل هذه الساعة، قال يا أخي جاتك أحرج، هذا كريم وأحرجته، فهل يصح؟ يقول لا، إذا وهبك وأنت تعلم قرينة الحال أنه محرج فلا تحل لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا ما طابت نفسه لكنك أحرجته. وأيضا قالوا لو أن شخصا كان واقفا بباب بيته على باب البيت ثم مررت سلمت عليه قالك تفضل فهل تدخل؟ تقول على حسب الحال، إذا علمت أنه قالها محرجا فلا يحل لك الدخول ولا يحل لك أن تأكل طعامه، نفس الشيء، هذا تمليك وهبك وهذا أدخلك بيته وقدم لك طعاما، فلا يحل لك أن تدخل، لأن هذا شبه إكراه، أنه فعله غير مختار بسبب الإحراج. إذن لا تصح من مكره ولا هازل. لو واحد يمزح قال فلان أعطت سيارتي، هذا الناس يحب التنكيت والمزح وكذا، قال بفرح وبلعب عليه وكذا، وقال جزاك الله خير هات المفتاح، قال لا هو أنت، ولا أعطاه المفتاح يمكن ملكه أقبضه، قال فلان والله أنا عندي مفاجأة، قال وش؟ قال والله سيارتي أنا ودي أغيرها وكذا وبعطيك إياها، قال الله يجزاك خير وأعطاه المفتاح. لما راح يركب تعال هات السيارة، قال يا أخي ملكتني خلاص وعندي شهود اثنين وهبتني السيارة وأعطيتني المفتاح، خلاص هذا تقبيض ولا يجوز لك أن تعود، العاد في هبتك الكلب يعود في قيق. أخي أنزح، أقول أعطيك سيارة بخمسين ألف أنا مجنون، فواضح الآن من قرينة الحال أنه هازم، فلا يحل لذاك أن يطالب بهذه الهبة ولا تحل له، لا يحل ماله من المسلم إلا بطيب نفس منه. قال: وكون الموهوب يصح بيعه اختاره القاضي، هل يدل على أن المسألة فيها خلاف؟ والصواب أنه يجوز أن يهب ما لا يصح بيعه، لأن الهبة أمرها واسع وهي من باب التبرع وليس فيها غرر وليس فيها أكل مال بالباطل، فلا مانع أن يهب ما لا يصح بيعه. قال: وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع. نحن نقول فرق بين الهبة والبيع، البيع فيه معاوضة ما لا يصح بيعه، ففيه يعني أخذ مال ومعاوضة، لها أحكام البيع له أحكام معروفة، والهبة مبنية على التسامح والتبرع. مثل إيش اللي ما يحل بيعه وما يصح بيعه؟ مثل الكلب مثلا، واحد عنده كلب وهبه لشخص، الله يا أخي أنا ودي لو يعني أجد كلبا لأصيد فيه أو يحرس مزرعته وكذا، قال أنا عندي كلب مستغني عنه ولا كلب ثاني زايد، خذه وهبتك الكلب الفلاني، ما في مانع. يعني هذا ليس بيعا، والشارع نهى عن البيع ولم ينه عن الهبة، فنقول ليس هناك دليل عن النهي عن الهبة، ما ادعى المانع فعليه الدليل، فإن قاسه على البيع نقول قاسه على الفارق، فإن الهبة ليس فيها قبض ثمن وليس فيها معاوضة ليس فيها أكل مال بالباطل، وإذا فتح باب البيع فإن الناس يعني يوجد منهم من يربي الكلاب من أجل أن يبيع، تصير صنعة. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الشحوم الميتة وأذن في الاستعمال، فرق بينهما، أنه لو أذن بالبيع لصار الناس يجمعون الميتة ويباشرها ويعتني بها ويأخذ شحومها، يعني تكثر ملابسته للنجاسة وتصير صنعة له تجارته، كل ما وجد ميتة أخذ وأخذ قطع الشحم وباع وذابه وباع، صار عمل صنعة إذا فتح باب البيع. لكن إذا منع البيع وترك وبيح الانتفاع فلن يباشر النجاسة إلا ما كان محتاجا، واحد وجد ميتة وعنده صقور أو كلاب أو أراد أن يطلي جلدا أو سفينة أو يستصبح بالشحم، أخذ الميتة لحاجته فقط، صار هذا استعمال خاص وقليل وليس كما لو كان البيع جائزا. فلو واحد مثلا عنده ميتة ماتت شاته، واحد جاء إليه قال: والله فلان أنا عندي صقر أو عندي كلب أو عندي كذا، ودي أخذ الشات هذه، أعطني شاتك أطعمها الكلاب وكذا، ما في مانع. قال: وهبتك شاتي الميتة، ما في مانع، أو شحم ميتة وهبوا إياه، فما في مانع. فإذا نقول لا دليل، المسألة فيها خلاف وليس هناك دليل ينهى عن يدل على تحريم الهبة، هبة أو هدية ما لا يصح بيعه، وقياسه على البيع مع الفارق. قال: في الكافي تجوز هبة الكلب وما يجوز انتفاع به من النجاسات لأنه تبرع، فجاز في ذلك الوصية، هذا هو الصواب، ولا تجوز في مجهول. المجهول فيه تفصيل، إن كانت الجهالة يسيرة فلا مانع من صحة الهبة أو الهدية، لأنه تبرع ومبني على المسامحة. إنسان مثلا جاءه ميراث من أبيه، هو يعلم مال أبيه على سبيل التقريب، يعني مال الأب يعني ما يتعدى كذا، إنه ما بين كذا وكذا، يعني نصيبه يتراوح ما بين مثلا 10,000 إلى 20,000، يعني يعرف مستوى أبيه من الغنى ويعرف القسمة عدد الورثة كذا وكذا، فيقدر نصيبه أنه ما بين 10 إلى 15. يقول: فلما جاء الخبر بموت أبي قال: نصيبي من الميراث لأخي فلان أو لوالدتي أو لأي أحد، فلا مانع من ذلك، في جهالة لكن جهالة قريبة. أما إذا كانت الجهالة كثيرة فهذا صحيح لا يجوز، لأنه قد يندم، يعني مات مورثه، ما توقع أن المورث عنده ملايين، قال أنه 10 15 20، قال الله مغنيني عن 10 أو 20 ما استوي. قال نصيب لك يا فلان. لما تبين الأمر نصيب 10 ملايين. وجاء يصيح قال الله أنا ما أدري ما علمت، أنا ظنيت أنه كذا، ما علمت أنه عنده هذا المال الكثير، ظنيت الأمر سهل، أنا في نيتي وهبت من 10 إلى 20، لكن تبين الأمر أنه يعني بالملايين، العكس أنا محتاج إليها وكذا. وصحيح هذه الهبة لا تصح. فالمجهول يعني في تفصيل، مرت معنا مسألة شبيهة بهذه إذا تذكرون تتعلق بالمجهول، وفي تفصيل في باب الضمان، في ضمان المجهول، هل يجوز أن يضمن المجهول؟ قال فلان عليه دين، قال أنا ضامن له. فإذا كان الدين هذا يسيرا يعرف أنه من كذا إلى كذا فلما، أما لو قال ضمنت كل دين على زيد هذا ما يجوز، لأن زيد الآن قد يستدين ملايين، لأنه أطلق قال ضمنت أو كل دين على زيد من الناس فأنا ضامن له. هذه كلمة واسعة وجهالة كثيرة، وقد يستدين زيدا ملايين ثم يصيح يقول لا أنا ما قصدت، أنا ما أستطيع أصلا أني أضمن هذا المال، ظنيت يستدين كذا وكذا. فإذا يعني هذه المسائل نقول فيها تفصيل، لأن المبنى على الضمان تبرع أنه مختار، ضمن مختارا، كذلك الهبة أو الهدية كذلك تبرع، فيغتفر تغتفر الجهالة اليسيرة. قال ولا معجوز عن تسليمه، ايش الاشكال يعني لو وهب شيئا معجوزا عن تسليمه؟ انسان مثلا عنده صقر وهرب انفلت وراح في الجو، او عنده بعير وشرد وطلبه ما وجده، وربما يوجد ربما يوجد، قال حمك الله، قال يا فلان بعيري الشارد وهبته لك، فيه اشكال؟ ها ايش الاشكال؟ لا ما في ضرر، قال بعيري الهارب، واحد قال لك الان يا فلان بعيري هارب او شارد، يمكن يلقى يعني، يمكن بعد اسبوع اسبوعين يجي احد يقول والله من ظالم البعير وكذا، فقال يا فلان وهبتك بعيري الشارد، انت تقبل ولا ما تقبل؟ تقول انا ما عليه خساره، ان جاء البعير فانا كاسب، وإن ما جاء فأنا ما عليه خسارة أصلا، ما اشتريت حتى نقول الله عقد فيه ضرر، هذا إما غن فقط إما غانم أو سالم. والقاعدة في التحريم في تحريم المعاملات أن كل معاملة فيها إما غانم أو غانم فهي محرمة، أما إذا كان فيها غن أو سلامة فلا بأس. ولذلك الصواب في هذه المسألة أنه يجوز هبة ما يعجز عن تسليمه، ما في مانع، والموهوب له يدور بين الغل وبين السلامة، فليس عليه ضرر في ذلك. من يضمن؟ من اللي يضمن؟ شلون يضمن؟ يعني إنه صار يعني البعير أتلف أشياء وكذا، هذه عاد أشياء نادرة يعني ليست هي القاعدة الأصل، متى يتلف البعير ومتى كذا، أو عبد أبق ربما أنه يقتل وكذا، وبعدين يكون في رقبته، الظاهر العبد نص العلماء على أنه في رقبته وموجود، مثلا لو سلمك بعير نفس الإرادة أيضا يورد، واحد أعطاك البعير أتفضل هذه هدية، تقول لا ما أبغى، ليش أنا خاف البعير وأنا ماشي يرفس ويرمح له واحد يموته، نفس الإرادة، لأن هذه أمر نادر ليست الأصل. وأيضا البعير ظاهر أن الضمان في رقبة البعير يعني مثل العبد، معك بعير ورمح واحد ومات وليس في قبضتك هذا جبار، العجماء جرحه جبار، وإذا كان في يدك هذا صحيح أنه يضمنه، لكن يضمنه إذا كان تحت يدي، إذا أتلف مقدمتي وهو راكب أو قائد يضمنه، أما إذا كان غائبا عنه ورد في الحديث العجماء جرحه جبار، أي هذا. إذا نقول ما في مانع، وهذه يعني أشياء اجتهادات من الفقهاء ليس عليها دليل، فنقول ما هو الدليل؟ هل في دليل؟ لا، إحنا نستطيع إنه يثبت دليل أو يورد دليل يدل على تحريم هبة المعجوز عن تسليمه. لا بس نقول حذر، لا نقول حذر، العجماء جبا، لو ذبح رجال ما عليهم. وعندنا نص العجماء وجرح وجبار. لا يقول العجماء يتمسك بالحديث العجماء وجرح وجبار قال ما علم. فالمقصود انه يعني كلام الفقهاء هذا يوزن بميزان الشرع لانهم علماء مجتهدون، قد يصيب قد يخطئ، والعبرة بالدليل، اما ان يكون في نص او يكون معنى، اما دليل او معنى الدليل، انه يلحق بالدليل يكون يعني قياس صحيح، يكون في قياس صحيح، هذا نعم يسلم، اما دليل او قياس صحيح. اما اذا لم يوجد لا دليل ولا قياس صحيح فالاصل في المعاملات الحل، ولا يجوز ان نضيق على عباد الله وان نحرم ما لم يحرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول ان يعني بعض الناس قد يظن ان التحريم اسهل من باب الاحتياط، يقول من باب الاحتياط الاحوط تركه. نص بعض العلم على ان التحريم من تحريم الحلال اشد من تحليل الحرام. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى كريم والدين يسر، الله سبحانه وتعالى يحب ان ييسر على عباده، فكون الشخص ياتي يضيق على الناس ويحرم عليهم شيئا لم يحرمه الله فان هذا عدوان على الناس، تضييق عليهم. الله سبحانه وتعالى يحب ان ييسر، واخبر ان دينه يسر وانه واسع المغفره. فيعني التحريم هذا شديد من بعض الناس، مثلا اذا اشكلت عليه المساله قال ما يجوز ما يجوز، يعني يقول والله احتاط ما ودي افتي بالجواز ثم يفعل ويصير الاثم علي. فاذا اشكلت عليه المساله لا لتعارض الادله، لا لقصور عنده في العلم، أما إذا تعرض اللي صار مجتهد هذا شيء ثاني، الاحتياط وكذا والوراء هذا معروف، لكن الكلام على شخص لم يتمكن من العلم ولم يضبط المسألة ويحررها، فإذا أشكلت عليه وخفيت عليه الأدلة وكذا قال يا أخي ما يجوز ما يجوز، قل وراه يا أخي، قال أجل أقول لي يجوز هو اللي يفعله وأنا اللي أبوء بالإثم الأحبط، يعني خلوه يترك له. لا، قل أنت الآن مسؤول، إذا قلت حرام وحرمت عليه وضيقت عليه ستحسن عنها يوم القيامة عند الله، لأنك ضيقت على عباد الله حرمت عليهم ما أحل الله، هذا حرام. ولا تقول لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالله جمع جل وعلا بين الأمرين، هذا حلال وهذا حرام، يعني وليس كذلك. فالتحريم بعضهم يقول أشد من التحليل، يعني في تضييق على الناس. الرابع قال وكون الموهوب له يصح تمليكه، فلا تصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق. هذا أيضا لو قيل ما هو الدليل، هل في دليل على أن الهبة لا تقبل التعليق؟ ما في دليل. إذا قال مثل واحد امرأة حامل قال والله أنا سأهب هذا الحمل كذا من المال، وسلمه ولي هذا الصبي، سلمه أباه أو أمه اللي هو وليه فيما بعد، فظاهر أنه لا مانع أن تصح الهبة وتنفذ وتلزم ولو كان حملا، يعني ما في دليل على أنه لابد أن يكون ممن يملك، لكن المشهور أنها لا تلزم إلا بالقبول إذا قبل الموهوب له، إذا كان يعني موجودا حاضرا فإنها لا تلزم إلا بالقبول، لأنه قد يقبل وقد لا يقبل، فلا تلزم إلا بالقبول. لكن إذا كان هذا حملا أو صغيرا مثلا ما يعقل فلا مانع أن يهبه، يقول هذا المال خذوه للطفل الفلاني ينفق عليه أو يشترى له كذا أو كذا، ما في مانع. إذا خرج ميتا تبطل الهبة، إذا خرج ميتا بطلت ورجعت إلى صاحبه. هذا شيء خاص متعلق فيه أو متعلق بما حد غصبه أنه يهب. الكلام على الهبة الطبيعية الأصلية، لا نقول يعني مسألة الأشياء العارضة هذا شيء آخر، هل هو محرج أو مكره وكذا هذا شيء ثاني، لكن الكلام على الهبة من حيث هي الهبة في الأصل، إذا وهب شاردا هل يصح؟ يقول لا نعم يصح. لو جاء الواحد قال وهبه يعني ثبت لي أنه وهبه محرجا، يقول نطبق عليها ما تقدم ما تصح، لا لأجل أنه شارد وعاجز عن تسليمه، لا لأجل الإكراه، هذا الآن علة ثانية غير الله، لكن الكلام عن الآية الميؤوس من حيث هو، هل يجوز أن يهبه أم لا؟ أقول نعم ما في مانع أن يهبه، إذا كان في علة ثانية هذا شيء آخر. نعم المجهول على التفصيل، والمجهول يجوز هبته، إنه ما في ضرر، عارف أن هذا بعير ولا هارب ما في مانع، وهو يعرف أنه قد يرجع، وعارف أنه يعرف أن هالبعير ذا قد يأتي، يعني معروف أنه البعير أو الشيء يضيع قد يوجد وقد لا يوجد، فوهبه طيبة بها نفسه ما في مانع من الصحة. نقف على الشرط السادس.